بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع فضل الماء. قال: عن إياس بن عبد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. قال: رواه أحمد وابن ماجه. هذان الحديثان ترجم لهم المصنف بقوله: باب النهي عن بيع فضل الماء. وظاهره أن هذا النهي يقتضي التحريم، وأنه يجب على الإنسان أن يبذل ما زاد عن حاجته من الماء، بمعنى أنه إذا طلبه أحد واحتاجه أحد أن يدفعه إليه. وهذه المسألة من المسائل التي عني الإسلام بها، حيث اعتبر الناس فيها وفي الكلأ عدهم شركاء، وفي النار الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار، بمعنى أن هذه الموارد الطبيعية، وأن هذه الموارد التي يحتاج الناس إليها. الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ منها إلا بقدر حاجته، ويترك ما فضل وما زاد لغيره ينتفع به. ولذلك جاء الحديث بالنهي عن بيع فضل الماء. فإذا كان الإنسان في منطقة فيها ماء متوفر، هذا الماء يزيد عن حاجته ويزيد عن رغبته، فليس له أن يبيعه، بل عليه أن يبذله لمن يحتاج إليه. وعلى كل، المسألة سيأتي الكلام عليها مفصل بعد أن نفرغ إن شاء الله من إكمال ما انتهينا إليه في الدرس الماضي في مسألة بيع الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ومسألة بيع الهر أو السنور. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على حلوان الكاهن. وحلوان الكاهن هو المال الذي يأخذه نظير كهانته، وإنما سمي حلوان لأن هذا المال يدفعه الناس إليه على سبيل الحلاوة وعلى سبيل الاستبشار الذي قد يبشرهم به الكاهن بدعوى معرفة علم الغيب. ولما كان هذا المال يبذل بسهولة ويسر سمي بالحلوان، ويسمى بالحلاوة، ويسمى بالبياض، وغير ذلك من الأسماء التي يخترعها الناس ويريدون بها المال الذي يأخذه نظير الكهانة. والمال الذي يأخذه الإنسان نظير الكهانة مال محرم. وقد مر بنا فيما مضى في كتاب الزكاة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان عنده مولى وكان عنده عبد، وكان هذا المولى يتكهن، وأنه تكهن لجماعة في الجاهلية فأعطوه حلوانا، هذا الحلوان عبارة عن طعام، فلما جاء به إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكان أبو بكر قد أكل منه، ثم سأله من أين جاء بهذا المال، فقال إنه مال أعطيه أو أعطيه نظيرة تكهنه، فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن استفرغ ما أكله وأخرجه من جوفه وطرحه، لأنه علم أن هذا المال مال محرم وأنه لا يجوز الإفادة منه، وكان هذا من ورعه رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث صراحة بأن المال الذي يأخذه الكاهن مال حرام. قال في الفتح: حلوان الكاهن حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل. قال: وفي معناه، يعني وفي معنى الكهانة، التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. ثم قال: قوله فاملأ كفه ترابا، يعني إذا طالبك إنسان بثمن كلب أخذته أو حزته فاملأ كفه بالتراب. وظاهر هذا الخبر أنه يتناول الكلاب التي يجوز اقتناؤها، لأنه لو كان الكلب لا يجوز اقتناؤه لما ساغ للشارع أن يأمر من اقتنى الكلب أن يدفع عوضه ترابا. وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور في أن الكلب لا يجوز بيعه وإن كان يجوز اقتناؤه، وإن كان يجوز اقتناؤه، يعني الكلاب المأذون في اقتنائها وهي كلب الصيد وكلب الحراسة، والكلاب التي تقوم بعمل يعود على أصحابها بالنفع كالصيد والحراسة وكلب الزرع وكلب الماشية. ويمكن أن يلحق بذلك أيضا الكلاب البوليسية التي دربت على تتبع الجرائم وكشفها. لكن مر بنا أن عطاء وإبراهيم النخعي أجاز بيع الكلاب التي رخص في اقتنائها، والإمام أبو حنيفة رحمه الله أجاز بيع الكلاب مطلقا. وهذا الحديث فيه إشعار بأن الكلاب لا تثمن ولا تدفع لها ثمن، وقوله فاملأ كفه بالتراب هذا كناية عن عدم دفع شيء له ورده وعدم إعطاء أي مال مقابل الكلب ثمنا له. يقول الإمام الشوكاني: وهذا الحديث قد عمل به بعض الناس على ظاهره، بمعنى أنهم يدفعون لمن يطالب بثمن الكلب كفا من تراب، لكن يقول هذا ليس مراد، ظاهره غير مراد، وإنما المراد هو الامتناع عن الدفع. قال: ونظيره ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب، يعني خاصة من يمدح بغير الحق ومن يمدح بغير الصدق، فإن مثل هذا ينهر ويمنع من المدح لأنه يتقول ويكذب. وليس المراد أن يثار أو ينثر في وجهه التراب، لكن يقول إن بعض أهل العلم أخذ بظاهر الخبر في الأمرين، وهذا ما هو مستبعد من مراد الشارع. قوله: فاملأ كفه ترابا، قال كناية عن منعه من الثمن، كما يقال للطالب الخائب لم يحصل في كفه غير التراب. وقيل المراد التراب خاصة حملا للحديث على ظاهره، وهذا يقول جمود لا ينبغي التعويل عليه، يعني جمود على النص. ومثله حمل من حمل حديث احثوا التراب في وجوه المداحين على معناه الحقيقي، يعني ان في هذا جمود. قوله: والسنور، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور. قال: السنور بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة وسكون الواو بعدها راء، يعني مهملة، هو الهر، فسر السنور بالهر، وهو القط والبس، هذه كلها أسماء لهذا النوع من الحيوان. قال: وفيه دليل على تحريم بيع الهر. وهذه مسألة أيضا من المسائل التي أشكلت على أهل العلم، ذلك لأن الهر يختلف عن الكلب، الكلب ممنوع من اقتنائه، وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان. فهذا دليل على النهي عن اقتناء الكلاب إلا ما كان محتاجا إليه. وأما القط والهر فقد قال فيها صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وأن الناس اعتادوا أن يقتنوها وأن يربوها، وهذا الاقتناء والتربية يترتب عليه بذل وصرف ومال، فهل يجوز لمن كانت عنده قط أن يبيعها أو لا؟ هذا محل خلاف. فالجمهور على جواز بيع القط لأنه مأذون في اقتنائه، وما دام قد رخص في اقتنائه فيجوز بيعه، وحملوا النهي على الكراهة، قالوا لأن هذا ليس من باب المروءة أن يتاجر الإنسان في القط، لكن لو احتاج إلى البيع لا بأس. وقد مر بنا في درس البارحة في الكلام على الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وحكم العلماء بأنه ضعيف، إلا أن هذا الحديث أخرجه مسلم من غير ذلك الطريق، والحديث صحيح، ولذلك الجمهور حملوا النهي على الكراهة وصرفوا النهي عن ظاهره. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يعترض على الجمهور فيما ذهبوا إليه قائلا: إن صرف النهي عن ظاهره إلى الكراهة هذا يحتاج إلى دليل، ولا قرينة تصرف هذا النهي، إلا أن الجمهور يعتبر الإذن في اقتناء الهر والإذن في تربيته صارف وقرينة تصرف النهي عن ظاهره من التحريم إلى إلى الكراهة. العلة ما هي موجودة، علة الكلب غير علته، لأن علة الكلب هي النجاسة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا داهن أو أولاهن بالتراب. وأما بالنسبة للهر فلا، الحكم مختلف، بل إنه صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أصغى الهر، أصغى للهر الإناء فشرب منه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام توضأ بسؤره، فلو كان سؤر الهر محرما أو سؤر الهر نجسا لما توضأ بالماء الذي تنجس، لأن هذا الماء قليل يتنجس بملاقات الإيه النجاسة. ما فهمت؟ نعم، تحريم يعني المنع من الاقتناء، المنع من الاقتناء يقتضي يستلزم تحريم البيع، لكن اقتناء الشيء لا يلزم، يعني اقتناء الشيء يلزم منه إباحة البيع، لأن اقتناءه دليل على وجود منفعة فيه، والبيع إنما يقوم على تبادل المنافع. ولذلك الجمهور لم يأخذوا بظاهر هذا الخبر وحملوه على على كراهة التنزيه. قال: وفيه دليل على تحريم بيع الهر، وبه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ومجاهد وجابر وابن زيد، حكى ذلك عنهم ابن المنذر، قال: وحكاه المنذر أيضا عن طاووس، يعني ابن كيسان، قال: وذهب الجمهور إلى جواز بيعه، وأجابوا عن هذا الحديث بما تقدم من تضعيفه. وقد عرفت دفع ذلك، أي إن الحديث ليس بضعيف، لأنه قد جاء من طرق، ويكفي الرواية التي أخرجها الإمام مسلم. وقيل إنه يحمل النهي على كراهة التنزيه، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق ولا المروءات، وعلى هذا يحمل النهي كما جاء في النهي عن كسب الحجام، وفي النهي عن كسب بعض الصناعات الدنيئة. قال: ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضي. والجواب أن ثمة مقتضي، وهو الإذن في الاقتناء. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن بيع فضل الماء. قال: عن إياس بن عبد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء، والفضل معناه الزيادة، أي أن الإنسان إذا كان عنده ماء يزيد عن حاجته فمنهي أن يبيعه. وهذا الحديث رواه الخمسة، يعني أصحاب السنن وأحمد، إلا ابن ماجه فلم يخرجه، وأخرجه الترمذي وصححه، أي حكم بصحته. وفيه دليل على النهي عن بيع فضل الماء. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنهما، وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، يعني مثل حديث إياس بن عبد، قال: نهى عن بيع فضل الماء. قال: رواه أحمد وابن ماجه. عرفنا من ظاهر هذين الحديثين النهي عن بيع فضل الماء، وظاهره أن النهي مطلق يشمل كل فضل، سواء حيز الماء أو لم يحز. لكن العلماء خصصوا هذا أو قيدوا هذا الإطلاق وخصصوا هذا العموم بما حازه الإنسان. فالإنسان لو حاز الماء بمعنى أنه ملكه ووضعه في آوانيه فإن له أن يبيع، أو إذا كان الماء في بئر هذه البئر خاصة عنده فإن له أن يبيعه. واستدلوا على ذلك بما حدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام من قوله من يشتري بئر روما يوسع بها على المسلمين، فاشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه وجعلها سبيلا. فكونه عثمان رضي الله عنه اشترى البئر، فمن ضمن ما يشترى في البئر الماء، بل إن الماء ربما كان هو الهدف من الشراء البئر، فهذا دليل على أن الماء يباع، إذ لو لم يكن جائزا بيعه لما جاز شراء البئر. هكذا خصص العلماء هذا الحديث. والإمام الشوكاني أيضا أشار إلى أن هذا العموم يجوز تخصيصه بالقياس، قال لأن الماء يقاس على الحطب، حيث إن الحطب والماء والنار كلها لا يجوز بيع فضلها، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره للرجل الذي جاء يسأله وأمره بأن يشتري قدوما وأن يذهب ويحتطب 15 يوما ويبيع ما يحتطب دليل على أنه رخص له في بيع الحطب، وحكم الحطب وحكم الماء واحد. قال فهذا الحديث يخصص عموم النهي عن بيع الماء. وبعض أهل العلم حمل الحديث على معنى آخر، قال إن المراد بالماء هنا ليس الماء الذي يشرب، وإنما المراد به ماء الفحل، والمراد به ماء الحيوان، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ماء الفحل لمن يحتاجه في التلقيح، وحمل الحديث على هذا المعنى. إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله قال هذا المعنى بعيد، بل هذا المعنى مردود، لأن الحديث جاء فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء وعن بيع ماء الفحل، فعطفه عليه دليل على المغايرة، لأن الأصل في العطف أنه يقتضي له المغايرة، فغاير بين المائين مما يدل على أن المراد بالماء ماء الشرب. ولذلك استشكل بعض أهل العلم المراد بهذا الخبر، فحملوه على الماء الزائد، والماء الذي يعني يكون تحت سلطان الإنسان وإمرته، وليس المراد به الماء الذي قد حازه في آنيته. وبعضهم اشترط شروط، قال لا يجوز بيع الماء بشروط 3، منها أن لا يكون محتاجا إلى ذلك الماء، فإن كان محتاجا إليه فهو أولى به. الأمر الثاني أن يكون هذا الماء فاضل عن يعني عن حاجته، وأن غيره محتاج إليه ولذلك يبذله له ولا يبيعه. والأمر الثالث أن يكون هذا الماء محتاج إليه في السقيا، سواء كانت سقيا الإنسان أو سقيا البهائم لا سقيا الزروع، فإن سقيا الزرع لو باعه يعني لا بأس، لأن احتياج الزرع الأصل أن الزرع إنما يسقى بماء المطر أو بماء السيل لكن إذا كان هذا الماء الذي يستخرجه يحتاج إلى مؤونة مثل مياه الآبار التي تحتاج إلى روافع وغير ذلك، فإن له أن يبيع هذا الماء لأن إخراجه فيه تكلفة لا يسوغ له أن أو لا يسوغ أن تهمل هذه التكلفة، وأن يفيد الآخرون من هذا الماء الذي يتحمل صاحبه شيء من هذه التكلفة. نعم. سيأتي عصب الفحل وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا الباب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن ساق الحديثين، قال حديث إياس يعني ابن عبد، قال القشيري هو على شرط الشيخين، يعني إن رواته قد أخرج لهم الشيخان يعني البخاري ومسلم. قال وحديث جابر هو في صحيح مسلم. نعم. نعم. حقيقة ما أعرف من المراد يعني بالقشيري وفي أي كتاب قال، لكن القشيري نسبة لأكثر من عالم، ولا يحضرني الآن يعني من هو ولا ما كتابه. قال هو على شرط الشيخين. قال وحديث جابر هو في صحيح مسلم، فكأن الإمام المجد بن تيمية رحمه الله قصر عندما عزى الحديث إلى مين؟ إلى أحمد وابن ماجة، ولم يعزه إلى مسلم. قال ولفظ حديثي وحديث جابر في صحيح مسلم ولفظه لفظ حديث إياس، وكذا أخرجه النسائي. إذن فقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. قال والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء، والمراد بفضل الماء قال وهو الفاضل عن كفاية صاحبه بمعنى الزائد، والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلات أو في غيرها. يعني أن اللفظ يفيد الإطلاق والعمومة. وقال القرطبي ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب، فإن السابق إلى الفهم، أو فإنه يعني السابق إلى الفهم أن المراد هو الماء الذي يشرب. وهذا القيد الذي قيد به الإمام القرطبي يعني يحتاج إلى دليل. قال وقال النووي حاكيه عن أصحاب الشافعي. قال النووي يعني معللا النهي عن بيع فضل الماء ناقلا هذا التعليل عن أصحابه أو أصحاب الشافعي، إنه يجب بذل الماء في الفلات بشروط، أحدها أن لا يكون ماء آخر يستغنى به، فإن كان ثمة ماء آخر فلصاحب الماء أن يمنع، أما إذا لم يكن ثمة ماء فليس له أن يمنع، لأن منعه يؤدي إلى تهلكة وهلكة المحتاج إلى الماء. والثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، وقوله لحاجة الماشية يدخل فيها الإنسان من باب أو لا، لأنه لو كان يعني أخذ هذا المال سقي الزرع فإنه يفوت على صاحب الماء مصلحته، لأنه ربما حبس الماء من أجله، والإنسان أولى من الإيه؟ من الزرع. والثالث ألا يكون مالكه محتاجا إليه، فإن كان مالكه محتاجا إليه فهو أولى من غيره. قال ويؤيد ما ذكرنا من دلالة الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين مرفوعا بلفظ لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى، لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى، أي لا يجوز للإنسان أن يمنع فضل الماء، لأنه لو منع فضل الماء قد يؤدي إلى أن يمنع عنه الناس إيه؟ فضل الكلى. وقد جاء في الحديث أن الناس شركاء في ثلاث، في الماء، في الماء والنار والكلى، فليس لأحد أن يمنع. وذكر صاحب جامع الأصول يعني ابن الجزري أو ابن الأثير الجزري صاحب كتاب جامع الأصول يعني أصول الكتب الستة. وما هي الكتب الستة التي جمع أصولها؟ ها؟ ابن الأثير أبو السعادات ابن الأثير جمع الكتب الستة في كتاب، حذف الأسانيد وجمعها في كتاب، لكنه لم يتفق مع صاحب كتاب تهذيب الكمال عن الإمام المزي، لم يتفق مع المزي في تحديد هذه الكتب. فالمزي الذي جمع الكتب الستة كان هذه الكتب عنده هي الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم والسنن لأبي داود والجامع للترمذي والمجتبى للنسائي والسنن لابن ماجه. أما صاحب جامع الأصول فإنه لم يدرج كتاب ابن ماجه في الكتب الستة، وأبدلها بموطئ الإمام مالك. ولذلك جامع الأصول إذا قال مثلا أخرجه الجماعة المصطلح عنده يختلف عن مصطلح الإمام المزي، وهكذا من سار على منهج الإمام المزي كالحافظ ابن حجر في كتابه التقريب والحافظ ابن حجر في كتابه التهذيب. قال وذكر صاحب وذكره صاحب جامع الوصول بلفظ لا يباع فضل الماء وهو لفظ مسلم. قال وسيأتي هذا الحديث وما في معناه في باب النهي عن منع فضل الماء من كتاب إحياء الموات. قال ويؤيد المنع من البيع أيضا أحاديث الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار. قال وستأتي في باب الناس شركاء في ثلاث من كتاب إحياء الموات أيضا. قال وقد حمل الماء وقد حمل الماء المذكور في حديثي الباب على ماء الفحل، يعني بعض أهل العلم حمل ذلك، وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه المصنف، فإنه في صحيح مسلم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن منع ضراب الفحل. وقلنا إن العطف يقتضي المغايرة. قال وقد خصص يعني هذا الحديث وهو النهي عن بيع فضل الماء من عموم حديثي المنع عن البيع أو من البيع للماء ما كان منه محرزا في الآنية، فإن من أخذ ماء وأحرزه في آنية هو أولى به، ولو باعه يجوز بيعه. قال فإنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه، يعني إذا ملكه وأخذه لنفسه. إذا أحرزه الحاطب، قال لحديث الذي أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن المسألة، وهو أي الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم في الزكاة. لكن الشوكاني يقول وهذا القياس يعني ليس مسلما من كل الناس، وإنما يعتبر قياس صحيح فيما لو سلمنا جواز تخصيص الحكم بالقياس. قال وهذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس، والخلاف في ذلك معروف يعني بين أهل العلم، فإن منهم من لا يجوز تخصيص القياس تخصيص الحكم بالقياس، حيث إن النص قطعي والقياس ظني، والظني لا يخصص الايه القطعي. قال إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس، والخلاف في ذلك معروف في الأصول، ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى نصف بئر روما من اليهود وسبلها، هذا في أول الأمر، لكنه بعد ذلك اشترى بئر رومة كلها، لأنه كان صاحب بئر رومة، وهي بئر موجودة معروفة في ضواحي المدينة، وتسمى في أيامنا هذه ببئر عثمان. هذه البئر كان الناس يذهبون إليها ليأخذوا منها الماء الحلو، ولذلك جاء يستعذبون الماء، يعني يطلبون الماء العذبة. وهذا في الحقيقة يذكرنا بنعمة الله علينا، فلينظر الإنسان كيف كان الناس يبذلون الجهد في الحصول على الماء. يذهب الرجل من المدينة من هذا المكان إلى بئر روما، يعني مسافة لا تقل عن 2 إلى 3 كيل، من أجل أن يحصل على قربة ماء، وما كان أيضا يحصل عليها بالمجان، وإنما يحصل عليها بقيمة. ويذكر في هذا أن علي رضي الله تعالى عنه آجر نفسه لصاحب بئر روما، كان يجبد له الماء الدلو، كل دلو بتمرة، وكان هذا صاحب بئر روما يأخذ من الناس على كل قربة دراهم، لا يعطي الماء، وكان يهوديا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة رضوان الله عليهم من يريد الأجر، وفي بعض الروايات إنه جاء هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وقال له يعني وسع على المسلمين وتصدق عليهم بالماء يؤجرك الله ويعطيك الثواب، فامتنع. فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه واشترى من الرجل نصف البئر، وكان الاتفاق على أن يكون يوم لعثمان ويوم لمين؟ لهذا الرجل. وظن الرجل أن عثمان سيبيع مثل ما يبيع، وما دامت المسألة بيع هو كسب مبلغا من المال وسيجد في الأيام التي تخصص له أيضا ما يحتاجه أو ما يترقبه من مال. ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أنا اشتريت بي الروما وسبلتها وأوقفتها على المسلمين، هل لي الثواب الذي وعدت به صاحبها؟ قال: نعم. قال: إذن هي في سبيل الله. فبدأ الناس يشربون، وأصبح الناس يذهبون إلى بئر روما في اليوم المخصص لعثمان، لأنهم يأخذون ما مجانا ولا يأتون في اليوم الذي هو من أيام صاحبها، لأن الناس سيأخذونها بمال، وما دام تيسر لهم أن يأخذوها بغير المال فذلك أولى. فمالي وأفسدت علي يومي، اشتري مني الباقي وخلصني. فاشترى عثمان رضي الله تعالى عنه نصيبه ونصفه وجعلها خالصة لله. والحمد لله، يعني إن من فضل الله على عثمان أن عثمان رضي الله عنه لما حصر ولما ضيق عليه الخوارج كان استشهد بهذه الحادثة، واستشهد ببعض الصحابة، قال لهم مبينا لهم إن عثمان رضي الله عنه يعني ما يستوجب أن يقتل، ولا يستحق أن يتجرى عليه الناس فيقتلونه. قال لهم: ألم تسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما يوسع بها على المسلمين فله الجنة؟ قالوا: والله سمعنا. قال: فاشتريتها من مالي وجعلتها في سبيل الله. والشاهد أن هذه البئر بارك الله فيها لعثمان، والناس يشربون من مائها منذ زمن عثمان، ومن فضل الله على الناس أن هذه البئر باقية إلى هذا اليوم، يشرب منها من يشرب مدة من الزمان أكثر من 1400 عام. والحمد لله، والحسنات تكتب لعثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. ها؟ إيش؟ ما تعرف سبلها؟ يعني جعلها وقفا وسبيلا ومجانا بعد أن كان الناس يأخذون منها الماء بالمال. قال: ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى نصف البئر، نصف بئر رومة من اليهود، وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يشتري بئر روما فيوسع بها على المسلمين وله الجنة. وكان اليهودي يبيع ماءها الحديثة، فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها، يعني هذا يشكل على النهي عن بيع فضل الماء. وكذلك العين بالقياس، يعني من كان عنده ماء عين فلو كان باع من هذه العين ما زاد عن حاجته هل يصح ذلك أو لا؟ قال: لو قسنا العين على الماء على البئر لقلنا يجوز بيع ماء العين الفائض، لكن هذا القياس مع الفارق، لأن البئر عندما اشتريت كان الماء فيها على سبيل التبع، وأما العين فالأصل أن الماء فيها يجري والماء فيها يندفع ولا يحتاج إلى مؤونة، بخلاف ماء البئر فإنه يحتاج إلى إلى مؤونة. ها؟ لا، هو وجه الإشكال أن أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وأذن اليهودي أن يبيع، ما منعه من البيع. فلما كان ذلك يعني ترخيصا منه أو سكوتا عن ما فعله اليهودي من حيث البيع، دل ذلك على إيش؟ جواز البيع. إذ لو كان البيع غير جائز لمنع اليهودي منه. وإن كان بعض أهل العلم ناقش هذه المسألة وقال هذا ما يلزم، لأن اليهودي غير مخاطب بفروع الشريعة، لكن إذنه لعثمان أن يشتري هذا دليل على أنه يجوز البيع. إذ لو كان البيع غير جائز لما جاز الشراء، لأن البيع والشراء متلازمان. وهذا في الحقيقة هو وجه الاستدلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يشتري، فلو كان البيع محرما لما أذن له أن يشتري. ها؟ إيه، لكن جرت العادة أن الناس يبيعون البساتين وأنهم يبيعون الحدائق وفيها الآبار، والآبار لها قيمتها. ها؟ فلو كان الآبار لا يجوز بيعها لجاء النص بذلك، فهذا دليل على أنه يجوز بيع البئر، والبئر إنما تباع من أجل إيه؟ من أجل مائها، فهو يعني فيه تجويز لبيع الماء ضمنا. عليه؟ ما فهمت أنا. يقول مزادة المشركة هل عوض عنها وهل أخذ منها ما؟ مزادة المشركة ما أخذ منها ما، ولذلك النبي قال لنا نحن أخذنا من مائك شيء. ها؟ المشركة لما كان في غزوة تبوك احتاج المسلمون إلى الماء وأخذوا يفتشون عن الماء، فلقوا امرأة، علي رضي الله تعالى عنه لقي امرأة راكبة على ناضح بين مزادتين من ماء، يعني قربتين كبيرتين، فسألها عن الماء، فين الماء؟ قالت له عهدي بالماء مثل الآن البارحة. فقال لها إذن تعالي معنا، لأنه نحن محتاجين إلى الماء ولا يمكن أن نتركك. فلما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها أو أخبرتهم بأن الماء بعيد، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إحدى مزادتيها وفتحها وبارك فيها، أو دعا الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها، وأمر الناس أن يشربوا، قال خذوا، فشرب الناس وارتووا وملأوا ما معهم من أوان وتوضأوا واغتسلوا، وكل ذلك من ماء المزادة. ثم ربط فم المزادة والماء فيها لم ينقص، وقال لها هل أخذنا من مائك شيء؟ قالت لا. ثم إنها ذهبت إلى أهلها وأخبرتهم الخبر، وقالت والله إني جئت من قوم كرام الوجيه وأنهم من خير الناس، وكان ذلك سببا في إسلامهم وكانت معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا هي ما تستحق تعويضا حتى يقال. ثم إننا لو قلنا أنها تستحق تعويض، لأن هذا بالاتفاق بين أهل العلم أن الماء إذا حيز يجوز إيه؟ يجوز بيعه، فالمسألة لا تندرج تحت الإشكال الذي عندنا. نعم. ها؟ الشوكاني قاس الماء، قاس العين على البئر، لكن يقال إن القياس مع الفارق، لأن ماء العين يجري لا مؤونة فيه، بخلاف ماء البئر فإن البئر تحفر وتحتاج إلى تكلفة ومؤونة. قال وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم اليهودي على البيع. قال ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية، والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم في مبادئ الأمر على ما كانوا عليه. لكن هذه المسألة ليست من مندرجة في أمر المصالحة، لأنها قضية فردية، ولأن هناك آبار أخرى موجودة كان يمكن للناس أن يستغنوا بها عن بئر رومة، فقد كانت ثمة بيرحاء، وكانت ثمة بئر أريس، وكانت ثمة آبار أخر، وهذه الآبار فيها من الماء الذي يستغني به المسلمون لو كان الأصل في نهي، لكن يعتبر بئر أو ماء البئر كأنه ماء محرز، فلما كان ماء محرزا جاز إيه؟ جاز بيعه. وما اعتذر به من كون اليهود لهم شوكة أو كون اليهودي غير مخاطب بفروع الشريعة، هذا اعتذار فيه نظر. ها؟ ذروان. إيه، بئر ذروان كانت في عهد الرسول، بس هل هذه البئر كانت لمسلمين؟ ربما ما كانت لمسلمين، إذ لو كانت لمسلم لما كانت محل سحر، صاحبها يهودي. لكن نحن نتكلم عن الآبار التي كانت للمسلمين، كبئر أبي الدرداء اللي هي بئر بيرحاء، وبئر أريس التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويشرب من مائها، وغير ذلك. ثم قال: ثم استقرت الأحكام وشرع لأمته تحريم بيع الماء فلا يعارض هو ذلك التقرير. حقيقة هذا يعني التأويل الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني فيه نظر، لكن يقال إن هذه مياه آبار محرزة جاز بيع الماء فيها، وأيضا الماء هنا دخل تبعا لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن ثمن عسب الفحل. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن عسب الفحل. قال: رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل. قال: رواه مسلم والنسائي. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. هذا الباب أورده المصنف تبعا للعنوان السابق، باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز، فهو يعرض لنا هنا البيوع التي لا تجوز. ومن البيوع التي لا تجوز نهى عن ثمن عسب الفحل، والمراد بالعسب يعني ماء الفحل، المراد به الماء الدافق الذي يخرج من ذكور الحيوانات من أجل تلقيح الإناث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيعه الناس، وإنما أذن أو رخص للناس أن يعني أن يستعيروا الفحول لتطرق الإناث، لكن دون أن يدفع في ذلك مقابل. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي خاض العلماء فيها وخاضوا في المراد منها، هل المراد بيع الماء نفسه؟ قالوا: لأن الماء لا يملك، يعني ما هو مقدور على تسليمه، لأن الفحل أحيانا قد يؤتى به إلى الشاة أو إلى الأنثى ومع ذلك لا يطرقها، ولأنه قد يطرقها لكنه لا يعني لا ينبني على ذلك الطرق حمل، فلما كان الأمر غير مقدور على تسليمه قالوا إن النهي العلة، علة النهي عن بيع عسب الفحل لأن صاحبه لا يملك ذلك ويندرج تحت هذا نوع من الغرر، وقد يترتب على ذلك خصومة، فقد يأتي صاحب الفحل بفحله وقد يطرق الإناث ومع ذلك لا ينشأ منه حمل، فيكون هناك نزاع بين صاحب الفحل وبين من أو صاحب الحيوان الذي طرقه الفحل. ولذلك بعض أهل العلم قالوا لا يجوز التعاقد على بيع العسل نفسه الماء، لكن لو كان التعاقد على عدد الضربات وعدد مرات الطرق، يعني أنه يتفق مع البيع يعني صاحب الفحل مع من يحتاج إلى الفحل، لو اتفق معه مثلا على أن يدفع عن كل طرقة يطرقها الفحل مبلغا، بعض أهل العلم أجازوا ذلك، قالوا لأن هذا ما فيه غرر، لأن لم يباع عسب الفحل، وإنما كان البيع أو كانت الإجارة على إيه؟ على الطرق نفسه، والطرق غير العسب. وكذلك بعضهم قال يجوز مثلا إيجار الفحل على عدد الأيام لا على عدد إيه؟ الطرقات، فلو بقي عنده يوم مثلا، لو أن صاحب فحول واحد عنده وأراد أن يكون له نوع من التجارة وأنه يعير الفحول أو يبيع منفعتها مثلا بأن أن اليوم الذي يقضي فيه الفحل بكذا، قال بعضهم إن ذلك جائز. لكن سيمر بنا إن الإمام الشوكاني رحمه الله قال ما دام النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن النهي محمول على التحريم، فلا يجوز ذلك الفعل. أي تلقيح صناعي، يعني ما يحدث في هذه الأيام، يعني ما يسمى ما يفعله الأطباء هو في الحقيقة كيف تلقيح صناعي، يعني يأخذون الماء الفحل ويحفظون عندهم ثم يلقحون به. هو الذي يهمنا في هذا الموضوع، هل يجوز لصاحب الفحل أن يبيع الماء؟ هذا هو محل الإشكال عندنا. فظاهر الحديث أنه لا يجوز بيعه، لكن لو أن إنسان عنده كمية من الحيوانات وعنده معمل يستخرج به مياه الفحول ثم يحفظها عنده في بنوك ثم يلقح بها الإناث في الأوقات التي تحتاج بها إلى تلقيح، هذه عملية الظاهر أنها إذا كانت في دائرة الحيوان هي جائزة، لأن في دائرة الحيوان لا يشترط يعني أن يكون زوجين أو ما إلى ذلك، وهذه العملية ما فيها بيع وشراء، يعني في قضية بيع الفحل ماء الفحل نفسه. لكن لو كان إنسان عنده فحول ويقول أنا أبيع الماء واستخرج الماء من هذه الفحول بأساليب علمية، هنا محل الإشكال. فمن قال بظاهر الخبر لا يجوز، لا يجوز بيع الماء، واضح؟ مؤونة فيه؟ هذا في التلقيح ما هو في الماء نفسه. نحن الآن الإشكال في قضية الماء، يعني لو أن إنسان فتح مثلا طبيب بيطري فتح عيادة وقال كل من جاءني بفحل أشتري منه السنتيمتر بكذا، هذا محل الإشكال. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.